الحمد لله رب العالمين، بما أنعم علينا فشرفنا وجعلنا ممن يفدون على بيته ويمكثون في رحابه ويحثون الخطى إلى طاعته، ونسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا وقصورنا، ونسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا فيما أبطأت عنه قدراتنا وطاقاتنا، فإنه ولينا وهو أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. اللهم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واسلك لنا بهذا العلم طريقا إلى الجنة. اللهم واجعله حجة لنا لا علينا، اجعله أمامنا يقودنا إلى الجنة، ولا تجعله وراءنا يسوقنا إلى النار. اللهم واجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل لأحد فيه شيئا، وارزقنا صدق النية وإخلاص العمل، واغفر لنا ما لا نعلم وتعلمه أنت برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، نحن في مسيرتنا مع سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، تحدثنا عن الفترة التي سبقت الوحي، ثم تحدثنا عن نزول الوحي، ثم تحدثنا بعد نزول الوحي عن فترة الدعوة السرية، ثم تحدثنا عن مرحلة إنذار العشيرة الأقربين، ثم وصلنا أخيرا إلى قول الله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين. منذ نزلت هذه الكلمة، كلمة اصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو كل من يراه، ليست هناك محاذير وليست هناك قيود، ولا يحاذر أن تبلغ الدعوة هذا وألا تبلغ هذا، لا يميز بين أحد وأحد، وإنما يحدث كل من رآه ويكلم كل من رآه ويدعو كل من رآه، بل إنه يسعى إلى السفر من مكة إلى البلاد الصغيرة اللي حواليه وإلى البيوت، ويلتقي بالأسواق، يعمل بالدعوة بالليل وبالنهار. وهنا يجب أن أقول إن الذي أصبح يعمل بالدعوة لم يعد رسول الله وحده صلى الله عليه وسلم، وإنما كل المسلمين، الحر والعبد والصغير والكبير والرجل والمرأة، لدرجة أن أبو بكر الصديق يدعو، عمار بن ياسر يدعو، عثمان بن عفان يدعو، صفية عمة الرسول تدعو. بدأت الدعوة، يعني مش اصدع بما تؤمر، معناها أن الذي يتحرك بالدعوة هو الرسول وحده صلى الله عليه وسلم، ولكن أمة المستجيبين في فترة السنوات الثلاثة التي كانت الدعوة فيها سرية تتوجه بالدعوة إلى أمة غير المستجيبين بعد. ولذلك مثلا سيدنا ياسر والسيدة سمية، الذي دعاهما ابنهم عمار بن ياسر، هو الذي أدخلهما في الإيمان. أبو بكر الصديق هو الذي أدخل مثلا أبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف في الإسلام. امرأة من النساء هي التي أدخلت عثمان بن عفان أساسا في الإسلام، وهكذا. وبدأت الدعوة تمضي، والرجل يعود إلى زوجته يدعوها، والزوجة تذهب لزوجها لتدعوه، والوالد يدعو ابنه. أبو بكر دعا ابنه وابنه رفض الدعوة، وابن سيدنا أبو بكر أحد أبنائه ظل رافضا للدعوة 15 سنة على الأقل، وفي غزوة بدر حارب مع المشركين، لكن الأب يدعو ابنه، والابن يدعو أبوه، والزوج والزوجة والأهل والجيران، أمة تدعو أمة. وبهذا الذي أريد أن أقوله، إنه حتى هذه اللحظة كان الذي يحرك خطوات الدعوة هو الإسلام، لكن بدءا من هذه اللحظة وكما سترون سوف يواجه الإسلام أصنافا من المجابهة والمواجهة هتخليه مضطر يتعامل معها،
هتيجي فترة الأول فترة التكذيب بس، بعد شوية فترة المواجهة، بعد فترة المواجهة يبدأ فترة التعذيب والبطش والإيذاء، بعدين فترة الإخراج. وهذا يستدعي في الواقع أيها الإخوة الكلام عن الفعل ورد الفعل في خطة المسلم للدعوة. الإسلام عمره ما كان رد فعل لأقوال الآخرين عمره، وإنما الإسلام دائما هو الذي يحرك الدعوة ويحرك العمل وينقل. يا محمد نزل عليك الوحي لمدة 3 سنين لا تدعو أحدا إلا من تتوسم فيهم الاستجابة، ثم بعد أن تمر هذه السنوات الثلاثة أدعو فقط إلى جانب هؤلاء قرايبك وأهلك، ثم بعد ذلك أدعو الناس جميعا. لكن يا إخوة واحد يقول لي طيب ما هو لما دعا الناس قالت له مش معقول أنت تكون رسول، لأن الرسول لازم يكون ملك، وحتى لو ما كانش ملك وكان إنسان ما يبقاش أنت، يبقى واحد عنده فلوس، رجل غني، رجل سيد قبيلة، ما يبقاش أنت شخصيا يعني. طيب أليس الإسلام قد رد عليهم؟ أيوة. يقول لي خلاص يبقى إذا الإسلام عبارة عن رد فعل وليس فعل. أقول له لا، لو لاحظتم ستجدون أن الإسلام قرر أن يعمل النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة، ثم لما شغله أهل التكذيب بهذا التكذيب قال له أعرض عن المشركين، ويشتغل بالدعوة معهم ويعمل إلى جانب ذلك بتكوين الأمة المسلمة الجماعة المسلمة، ثم يعمل على تجنيد أصحاب القبائل للإسلام لأنه سيهاجر إليهم ليقيم دولة. أما توقفه أمام المكذبين ليرد عليهم فدي ما هي إلا كالمثال الذي أضربه لكم الآن. أنا قلت لحضرتك اسمع يا فلان خد الورقة دي واطلع بسرعة دلوقتي حالا على محطة سكة الحديد، اركب قطر واطلع اسكندرية ووصل على جامع الرحمن مسجد الرحمن هتلاقي فلان في انتظارك وصل له الرسالة دي بسرعة. فأخذت مني الرسالة وانطلقت مسرعا إلى السكة الحديد. لما وصلت السكة الحديد قالوا لك ده في تعطيل في قضيب السكة الحديد عند طنطا والقطورات فيها تأخير شديد، فسبت محطة السكة الحديد ورحت موقف العربيات الأوتوبيس أو البيجو وركبت عربية ورحت اسكندرية ونزلت على مسجد الرحمن وصلت الرسالة. هل أنت خالفت عن التكليف الذي كلفتك به؟ أبدا، أنت عملته، لكن عملته بما اقتضاه ظروف الطريق. فهكذا الإسلام كلف الرسول بأن يؤدي رسالة معينة، لما أراد أن يؤديها واجهوه بكلمات معينة فأراد أن يرد عليه. ليه؟ لأن هذا هو جوهر الدعوة، أنه يشرح لهم التوحيد، يشرح لهم الآخرة، يشرح لهم الدين. عندهم شبهة، من صلب رسالته أن يزيل هذه الشبهة. ولذلك الإسلام دائما هو الذي يقرر خطواته. ولا بد أن أقول، أنا مضطر أن أقول أن الحركة الإسلامية تفقد قدرا ضخما جدا جدا من قوتها ومن مضيها في الطريق عن طريق الانشغال باليوميات التي تعرض لها، الشواغل اللي بترسل إليها فتشغلها. ولذلك أنا شوف كيف تحدثنا يمكن 3 أو 4 محاضرات كيف رد الإسلام على أبي جهل، لكن في مرة أبو جهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ومعه المسلمون فوقف له كده قال ألم أنهك يا محمد أن تصلي أنت ومن معك في هذا المكان؟ فلم يرد عليه النبي مجرد رد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه إيه اللي ألم أنهك وأنت إيه سلطتك أنك تنهاني؟ لكن إذا قال النبي ذلك فقد تدنى لمنزلة، يعني إيه اللي أنت إيه سلطتك يقول له لا أنا بقول لك كده اسمع أنت الكلام بقت خناقة. فلم يرد عليه. الواقعة الصغيرة دي تحدث عندنا في كل يوم، بص تلاقي تنابز بالألقاب والكلمات بين الحركة الإسلامية وبين من يعادي الحركة الإسلامية. فيحدث تشاغل. وتلاقي لما تيجي تصفي 10 سنين مثلا من التحرك للإسلام ممكن يصفوا إلى على 4 سنين 3 سنين، ده في أحسن الأحوال. طب الفترة اللي فاتت الثانية دي كلها إيه؟ ده شغل يا أستاذ أجهزة مخابرات على أعلى مستوى، تجلس لترى كيف تفرغ الطاقات الإسلامية وكيف تفرغ الجهود الإسلامية وكيف تستفرغ طاقات المسلمين في مناحي شتى، ولا يسير المسلمون كالخط الذي رسمه لهم دينهم. ولذلك لابد أن نعلم أن الإسلام أبدا ليس رد فعل لما يمليه أعداء الإسلام. ومن هنا جاءت كلمة أعرض عن المشركين، انت بين لهم الدعوة، اصدع بما تؤمر وهو الدعوة إلى الله، فإن شغلوك بتكذيبهم فأعرض عن المشركين. انتوا واخدين بالكم دي؟ لما يكذبوا لو في حجة القرآن سينزل عليك بالوحي ليرد على هذا التكذيب، إنما أنت ما تقعدش بقى مشغول. ولذلك جاءت واقعة في قمة الروعة والجمال، في قمة الروعة، كلكم يعرفها أيها الإخوة، قصة الأعمى الذي ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول ضاق به، أنا دلوقتي ما صدقت قاعد مع أئمة المكذبين من قريش، ما صدقت جوم وقاعدين لأوجه إليهم الدعوة، تأتيني الآن لتسألني الآن وأنا مشغول بهم وقد يستجيبون، فتصبح استجابتهم نصرا كبيرا للإسلام، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاب الأعمى على سؤاله، جاوبه وما مشغولش، قال له شمشي، هو استقبله وعبس يعني قطب جبينه قليلا، والرجل الأعمى لم يرى هذا الضيق، يعني الرسول لم يؤذي السائل، ولما سأله جاوبه ومشيت الواقعة تمام 100%. لكن نزل القرآن، لا مش مسألة كده، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله، هو ده بقى اللي احنا عايزينه، لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة. الدعوة هي تذكرة لهذه القلوب، اللي عايز يستجيب أهلا وسهلا، والمكذب يأتي دوره بعد دور المستجيب، اصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. تعرفوا يا إخوة لو مثل هذه الواقعة لم تنزل لتحولت طاقة الإسلام كلها إلى رد فعل مش إلى فعل، كله أنا عندي أبو جهل ولو 10 عبيد، خليني أركز على أبو جهل، هيسلم 10 عبيد هيسلموا؟ لا، الإسلام ما قالش كده، ما قالكش اقعد ادي 10 20 30 40 50 ساعة لأبي جهل وداعي المستجيبين، وإنما اصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين، جاء قبلها بسطر واحد في المصحف، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فأصبح الإسلام ماشي كده نحو هدفه بقوة وبخطى ثابتة، لا يشغله الشاغلون ولا أجهزة المشغلة العالمية التي قد تشغل مسلما. وأذكر هنا في هذا المقام أنه بتطلع ساعات في الجرائد حاجات كل شغلتها أنها تشغل المسلمين، كل شغلتها، يعني في مرة طلعوا صندوق الصفحة الأولى من الأهرام متصور وفي شوية عظم كده الله أعلم جايبينه منين، وقالوا اكتشاف رفات نبي الله يحيى عليه السلام. الله أكبر، شفتوه فين؟ في مصر، عظيم جدا. بس قعدنا يعني 9 أشهر يتكلموا هو ده فعلا رفات يحيى ولا مش رفات يحيى، وطب تبقى دي بركة لمصر ولا مصر حالتها ايه، وفي الآخر طلعوا بيان صغير حتى يمكن ما نشرهوش أظن، قالوا لا اتضح من كشف العلم انه مش رفات نبي الله ويحيى ولا حاجة. ارجع بقى لجرائد 9 أشهر تلاقي ما مرر في هذه الفترة حلوة جدا في منتهى الجمال، وطبعا الفقهاء وصفحات الفكر الديني في الجرائد وكله ايه رأيكم في رفات نبي الله يحيى، واصل مشكلة مش بسيطة، واحد يقول دي بركة المصر او واحد طالع بركة المصر، يا جدع انت ده لو كان نبي الله يحيى فعلا فإن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، ما كانش يبقى عض. واحد تاني يطلع يقول كلمة تانية كانت شغلانة، واحد يقول لا دي مشكلة في العقيدة بقى، خلينا استنى هنا. لكن ما أريد أن أقوله، المسلم يجب أن يعلم ما هو الأمر الصادر إليه ليفعله الآن. ولهذا أستطيع الآن أن أقول أننا لما وصلنا إلى مرحلة التكذيب تكلمنا لنبين ولندور حول فكرة أن الدين فعلا أيها الإخوة نحن أبناء دين محترم له فكر ومنهاج، ناس محترمين، لا كما تصوركم وسائل الإعلام المشعوذون الدجالون اللي بيقول كلمة ويطلعوا الكاريكاتير، بتقروا انتوا الكاريكاتيرات اللي موجودة في بعض الصحف والمجلات وبعض المجلات بصفة خاصة متخصصة في أخبار الملتزمين والملتحين وما إلى ذلك. فيريد الله عز وجل أن يبين هذا. فجينا في مرحلة الناس المكذبين وجدنا أن الإسلام رد عليهم تماما فيما قالوا، وقبل أن نعجب نحن نبهنا إلى أن السبب في تكذيبهم أمراض القلوب. هم يرون أنكم على الحق لكن لهم أسبابهم. ولذلك أنا عايز يعني أفرع على هذا وأقول أن قريش كانت السيادة عند العرب لأربعة أصناف من الناس أصحاب القوة والمكان. الصنف الأولاني أصحاب المال، الإنسان الغني، وهذا وجد أن القرآن هيبدأ يتكلم عن غناه بالحرام وينهاه عن أكل أموال الناس بالباطل، وتيجي آية تقول وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، آية مكية. فبدأ أصحاب المال يتحفزون ضد الإسلام. والفئة الثانية رجال الدين، والدين اللي موجود ساعتها هو الدين الوثني. فسدنت الأصنام دول. لما تيجي النهاردة تقول لي أنت محمد رسول الله وبقيت أنت الرسول، طب وأنا شغلتي إيه؟ لا ما شغلتكش حاجة، شغلتك إنك تسلم، لو حبيت تسلم تقوم تخش الجنة بس. أمال أين مكانتي وقد كنت رجل الدين في هذه القبيلة؟ رجل الدين إيه؟ رجل الدين بتاع الأصنام. طب الأصنام بقى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لك، يبقى أنت مش رجل دين، ده أنت كنت رجل ضلالة. فضاع سلطان رجال الدين فهاجموا الإسلام لأنهم رأوا أنه من مصلحتهم يهاجموه. والصنف الثالث هم الكهنة اللي كانوا على اتصال بالجن. الكهنة دول كان أنت لما تروح النهاردة الواحد عشان يعمل سحر ولا يفك سحر تلاقي قدامه طوابير، وتلاقي في القرى ناس تسافر من القاهرة الأليوبية والمنوفية والشرقية عشان سمعوا عن واحد بيفك سحر. الكهنة كانوا يأتون ببعض الأنباء المستقبلة. إزاي؟ زي ما أنتوا عارفين في تفسير سورة الجن، كان الجن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يجدون الفرصة لكي يقعدوا من السماء مقاعد للسمع، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فيقعد فوق السماء فوق يسمع، فإذا سمع شيئا أدرك أنه هيحصل شيء معين فينزل إلى الكاهن. الجن ينزل إلى الكاهن يقول له ده هيحصل كذا وكذا وكذا، ويخلط الجن بهذا الكلام كلام كتير تاني، ياخد 10% مما سمع يحط 90% من عنده، يدعم به سلطان الكاهن عشان يفضل الناس كلهم عبيد للجن. فمثلا سمع أن هناك قافلة سوف تأتي من مكان فلان المكان فلان، يوم حطت معاها وكمان القافلة دي هيبقى هتختار فلان، يبقى فلان ده هو الزعيم وهيكسب ويبقى عنده فلوس كثير. فإذا رأى الناس شيئا من كلام الكهان قد تحقق يصدقون كل الكلام. الكهان لما جاءت بعثة محمد عليه الصلاة والسلام وجدوا أنها ستصرف الناس عن الجن وعن الكهانة إلى الوحي فعادوا الدعوة. ويأتي الصنف الرابع اللي هم أصحاب السيادة القبلية. أصحاب السيادة القبلية شيخ القبيلة كان إله على العبيد اللي عنده، فلما جاء الإسلام جاء بهذه العبارة النبوية: الجنة لمن أطاع ولو كان عبدا حبشيا، والنار لمن عصى ولو كان شريفا قرشيا. فأدرك هؤلاء أن شيئا من العدالة سوف يكون. هم لم ينشأوا إلا بناء على الظلم، فإذا جاءت العدالة فلا بد أن يعادوا تلك العدالة. فبدأت هذه العداوة. ومع ذلك يا أخي سبحان الله، الله تعالى رد على كل أكاذيبهم، زي ما شفنا في الأسبوع الماضي، وأنا عارف أن الإخوة الذين يستمتعون أو المنشغلون بقضايا الإسلام استمتعوا برد القرآن على هذه النقاط، لأنها يعني بضاعتكم في إدراك عقائد الإسلام. إنما الأخ المشغول عن هذه القضايا لم تشغل. رأيتم كيف رد الإسلام على قولهم إنه إزاي الإسلام ينزل على بشر، وكان لازم الرسول يبقى ملك، ولو نزل على بشر ما يبقاش ده وإنما يبقى رجل من القريتين عظيم. طيب أجعل الآلهة إلها واحدة؟ معقول بعد الموت نبعث مرة أخرى؟ رأينا كيف رد الإسلام على هذا كله. ولكن الواقع أننا إذا عدنا إلى الوضع الذي أصبحت فيه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، سنجد أنه وضع صار غريبا بالنسبة للكافرين. في البداية الكافرون كانوا مدهوشين مندهشين، لسه مذهولين، دعوة جديدة، لسه لم يستجمعوا قوتهم ولم يستكملوا رفضهم لهذه الدعوة. لكن بعد قليل أفاقوا، وجدوا أن الدعوة تنتشر انتشارا ضخما جدا. أفراد من قريش يسلمون، أفراد من خارج قريش من القبائل، لدرجة أبو ذر الغفاري من قبيلة غفار اللي كانت قطاعين طرق وحرمية، وكانوا يقفوا على طرق القوافل في الجزيرة العربية يمنعون وصول القوافل. أسلم أبو ذر، وبعد شوية سنرى أنه ذهب وعاد بقبيلة غفار كاملة وقد أسلمت. قريش لازم تقلق. وأسلم مثلا رجل من قبيلة اسمها قبيلة أزد شنوءة، كان اسمه ضماد، ولهذا قصة طريفة أحكيها لكم على كل حال على سبيل يعني الطرفة. ضماد هذا كان كاهنا وكان على صلة بالجن وكان يرقي، فذهبوا إليه وقالوا له: يا ضماد الحق، احنا مساكين، عندنا محمد أصيب بمس أصبح مجنون وعنده ظاهر مس من الجن، فتيجي تطلع لنا المس ده قوي قوي. وجاء ضماد ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدأ ضماد يتبسم كده ويقول له: ها تشكي من ايه؟ وفضل يقول بعض الكلمات، فلما انتهى قال له النبي صلى الله عليه وسلم بوجه قد أنار كنور البدر، قال له: يا ضماد، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فارتج ضماد، قال له: أعد علي ما قلت. فأعاده النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أما والله لقد بلغت هذه الكلمات منك سحري فحلته، أعد علي ما قلت. فأعادها ثالثة فقال: أبسط يدك أبايعك، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. خرج ضماد الناس: إيه اللي أنت عملته ده؟ قال لهم: خلاص أسلمت. خرجت العفاريت عن ضماد كلها بهذه الكلمات القرآنية النيرة: من يهدي الله فلا مضل له. فقريش بدأت تشعر أن الدعوة فعلا تزداد. طب وبعدين ده المسألة سوف تفلت من أيدينا، لا يكفي أن نكذب، مش كفاية نقعد نقول هل من المعقول أن ينزل القرآن على بشر؟ حتى لو كان هذا البشر فلن يكون هذا أجعل الآلهة إلها واحدة، لما نموت نبقى تراب وعظام نبعث مرة أخرى. هذا الكلام لم يعد يكفي، الوضع يفلت من أيديهم والناس تسلم. فقررت قريش كما يقرر أصحاب السلطة عندما يجدون فكرا عقائديا سليما، قرروا أن يمارسوا قوة البطش والتنديد والصرف لهذه المؤمنة عن إيمانها. وقبل أن أدخل في هذه المرحلة وهي من أخطر مراحل السيرة فعلا لأننا نعيشها بكل تفاصيلها الآن، لابد أن أتساءل ما هي دعوة الإسلام في هذا الوقت. دعوة الإسلام لم تكن دعوة قبلية، مع أنه كان بوسع النبي صلى الله عليه وسلم بالمنطق المجرد أنه يقول: يا أهل قريش، أنتم أفضل الناس على الإطلاق، وأنتم أهل البيت الحرام، وأنتم سادة العالم، وأنا أريد أن تكون دعوتي نحو رفعتكم. حينئذ كانوا سيؤيدونه، وإذا أيدوه خلاص يستطيع أن ينطلق بهم ويبدأ يعلمهم العقيدة بعد كده. ولكنه لم يفعل ذلك، وإنما قال: والنار لمن عصاني ولو كان شريفا قرشيا. فعادته قريش. ولم تكن دعوة الإسلام دعوة قومية زي ثورة 23 يوليو كده القومية العربية وثورة الفاتح من سبتمبر القومية العربية والبعث العربي الاشتراكي، لم تكن دعوة قومية، مع أن الرسول كان يستطيع بمنطقنا نحن أنه يقول إيه، يقول على فكرة إحنا مظلومين قوي، فوقنا كده شمالا الفرس وبعدين الرومان قوى عظمى، وتحتنا جنوبا الأحباش اللي وصلت قواهم لدرجة يوم الفيل بعثوا أبرهة ليهدم الكعبة، وإحنا العرب شوية شراذم عندنا شوية خيام وأغنام، وبهذه البعثرة العروبة لابد أن تنهض، وينادي بالقومية العربية. وعندي تسجيل أنا معتز به جدا 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 لمؤتمر من مؤتمرات الاتحاد الاشتراكي العربي في الستينات، كل ما الاقي نفسي كده يعني عايز اضحك شويه والله بروح مشغل الشريط، يا سلام فعلا دندنه على مساله العروبه في منتهى الجمال حاجه. ولذلك اتهزموا الهزائم دي كلها، انتوا شفتوا حد ندم القوميه العربيه وانتصر؟ كل ما يقولوا القوميه العربيه ننهزم. ولذلك كان يستطيع ان يقول ايها العرب افيقوا لتقفوا امام الفرس والروم والاحباش، ما عملش كده، وانما قال لا فارق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى، فعاده العرب. تقوى إيه يا عم؟ هتخلي حتى يعني لازم أصلي أنا كعربي ليا ميزة؟ لا مالكش ميزة. فلم تكن دعوة الإسلام دعوة اجتماعية مثلا، ما قالش إيه زي ما كانوا بيعلمونا في المدارس، ما قالش للضعفاء يلا شدوا حيلكم انتقضوا على الأغنياء وارموهم، ولم يقل لهم عن العبيد هيا لأننا لابد أن نزيل سلطان السادة، وما قالش إحنا الفقراء الأغنياء واخدين أموال الفقراء سوف ما كانش دي جوهر الدعوة. ولذلك مع الأسف الشديد أحد الشعراء الحديثين كلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أصل قصيدة الشعر طلعت وقت بقى مكان أنتوا أصلكم ما يمكن معظم الإخوة في سن يعني لم يعايشوا فترة الاشتراكية والعروبة و الحماسة العالية والاتحاد الاشتراكي وما إلى ذلك، فكانت النبرة دي خلت الناس عشان تمتدح الرسول تقول يا سلام ده الرسول ده يعني ده عضو مجلس قيادة الثورة، وقالوا عنه قال الشاعر يقول عنه يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الاشتراكيون أنت إمامهم يا رسول الله لولا دعاوى القوم والغلواء، مع أن الرسول كان يستطيع إذا تبنى دعوة الدعوة الاجتماعية أنه يجد أن الضعفاء والفقراء والعبيد أغلبية ويأخذهم بقوتهم فينقض بثورة اجتماعية على المجتمع ويتولى مقاليد الأمور، وتأكدوا أن الضعفاء لن يخالفوه بعد ذلك. يخالفوه ليه؟ صنعهم من لا شيء. لكن دعوة الإسلام لم تكن أبدا في بدايتها دعوة اجتماعية أنه أيها الفقير انتبه لتضرب الغني أبدا، ولم تكن لا ثورة فكرية بقى ولا أيديولوجية، ولا يقول لك أنا عشان دي ثورة للرأسمالية ولا للشيوعية أو لتعدد الأحزاب ولا ثورة للحزب الواحد، لم يكن هناك هذا الفكر. دعوة الإسلام كانت بمنتهى التحديد رسول يأتيه وحي عن الله، الله الوحي يأتي عن الله، قضية وحي يأتي عن الله عز وجل أنه لا إله إلا الله، أي قضية أخرى لم تكن جوهر دعوة الإسلام. ولذلك أيها الإخوة لم يداهن الإسلام ولم يجامل، يعني ما استعملش عبارات سهلة ضد الآلهة المزعومة، هزأهم أهانهم وجه إليهم إهانات في آلهته، جاء على هؤلاء المشركين وقال أنتوا بتعبدوهم ليه؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ما بيسمعوش أساسا، ولو سامعوا جدلا يعني نفترض ما استجابوا لكم، مدام لا يستطيع أن هو ينصرك من ناحية ولا يستطيع من ناحية أخرى، إذا سمعك لا يستطيع أن يسمعك وإذا سمعك لا يستطيع أن ينصرك. ويقول تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله، خلي بالك ما فيش مجاملة، لم يأتي الإسلام ليقول يا محمد على مهلك عليهم كده وقول لهم لا انتوا برضو ناس عاقلين وكويسين وتفكروا كويس وبرضو يعني كان لكم وجهة نظر في الآلهة واحنا برضو نفكر معاكم. ما تقولش هذا الكلام بوضوح. يا ايها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، والاشد من كده، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ويقول هذا خلق الله، فاروني ماذا خلق الذين تدعون من دونه، فين خلقوا ايه؟ ويقول ذلكم الله ربكم له الملك. طب واللي بتدعوه؟ قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ما عندهمش فتله، ما يملكوش فتله. دي اهانات بالغه، اهانات بالغه. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يستطيعون كشف الضر عنكم ولا تحويله، ما يقدروش على حاجه. قل ارايتم ما تدعون من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض، لا يملكوا لا في السماوات ولا في الارض مثقال ذره. جاءت هذه الاهانات. رايتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون، فانهم عدو لي بوضوح. ولذلك أيها الإخوة، في مجال العقيدة ليست هناك مجاملات، اوعوا، بل الكفار كل ما كانوا يطلبونه أن يجاملهم هذا الرسول، بس عايزين يجاملهم. فقال تعالى ودوا لو تدهن فيدهنون، فكانت الكلمات واضحة بقوة. دول ما بيسمعوش، ما بيشوفوش، لا يملكون شيئا، لم يخلقوا شيئا، ويوم القيامة هتدوروا عليهم وتقول لهم تعالوا احنا كنا بنعبدكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. يقول لك لا يا عم انا ماليش دعوة، انا طلعت عين، الاله يقول هذا؟ ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فأهان، انا عايز انت فاهمني، اهان آلهتهم، اهانها اهانات بالغة. لكني لا اقصد، معاذ الله، لا اقصد ان الدين كان يشتم او يسب، لا لا ده لا خالص بقى. أنا أقصد أنه جامل في مجال المنطق والبرهان والحجة. ده ما هواش إله، دي مش شتيمة، ده حجة وبرهان. يا أبا جه هذا الكلام ليس، هذا الإله ليس بإله، لأنه لا يسمع، لا يرى، لا يتكلم، لا يغيث، لا يملك شيئا، لا قيمة له، كيف تعبده؟ ده منطق، منطق. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في كل واقعة أيها الإخوة ناقش فيها واحد زي أبو جهل، يا سلام، قال له إيه؟ قال يا أبا الحكم، ويعرض عليه الدعوة. هو اسمه كده أبو الحكم، فلم يقل له يا أبا جهل، وإنما ليست هناك مصلحة لأحد أبدا أن يتصدى للدعوة تصديا خاطئا إلا إذا كان لا علم له. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تحمل بنفسه هذه المبادئ، وجاء القرآن في شأن الشتائم بقى والسباب بالعكس، عكس هذا الكلام. ماذا قال القرآن؟ قال ولا تسبوا، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. مسألة بمنتهى البساطة، مسألة منطق وبرهان. وإن ده القرآن اللي بيقول وإن إحنا كمسلمين وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يا إحنا على هدى وإنتوا في ضلال، يا إحنا اللي على ضلال وإنتوا اللي في هدى. الله، ليه؟ لأنه يعرض القضية من غير شتائم، مسألة منطق. ويقول تعالى قل إن كان للرحمن ولد، يعني إذا كان أنا بقول فعلا ما اتخذ الرحمن من ولد، لا ولد مع 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 الرحمن، لكن لا ولد مع الرحمن، لكن إذا افترضنا افتراضا جدليا أن لله ولد، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. إذن أيها الإخوة، أنا الحقيقة النقطة دي أرجو أن احنا نركز فيها شوية. الإسلام بمنتهى الوضوح لم يماري ولم يداهن ولم يقرب في مسألة العقائد أبدا. موضوع العقائد ما كانش فيه مواربة، صح صح والغلط غلط. الذين تدعون من دون الله لا بيسمعوا ولا بيشوفوا ولا بيستجيبوا، واللي بتدعوهم انتوا هم داخلين الى النار ان لم تفيقوا. لكن ما فيش شتيمه واحده، ولا تسبوا الذين تدعون من دون الله. ولا اكون مبالغا اذا قلت لكم هذا هو الذي جعل الكافرين يشتاطون غضبا، يولعوا من الغضب، لانه لا يستطيع ان يمسك عليه انه ضعيف الادب. الحكايه مش حكايه قله ادب، وانما يتكلم بمنطق. وسترون الان ايها الاخوه كيف واجه المشركون هذه الدعوه الاسلاميه، كيف واجهوها بعنفوان وبقسوه، لانهم لم يستطيعوا ان يواجهوها بالمنطق والدليل والحجه والبرهان. بل الاسلام اهان هؤلاء الكافرين انهم لا عقل لهم، لا فكر لهم، لا فهم لهم. وقال الله تبارك وتعالى لهم بمنتهى الوضوح: أنتم بهذا الذي جئتم به من أنه لا برهان عندكم على عقيدتكم، نحن لن نشتمكم ولن نسبكم، لكن ما تعبدونه ليس بآلهة، وحتى يوم القيامة لا يرقى أن يقف معكم في موقف الكافرين، ده هيتنفر منكم وهيتخلص منكم يوم القيامة. وبدأوا يحركون أنفسهم نحو البطش بالمؤمنين. ما أنا مش عارف بقى أرد عليك أقول لك إيه، أنا قاعد أدي لك حجة ترد علي، أحاول أكذب بمسألة تجيب لي دليل عليها، طلعتني مش فاهم حاجة، وأنا بيني وبينك مقتنع أن أنا مش فاهم حاجة فعلا. مش ده اللي حصل؟ مش أبو جهل قال والله إني لا أعلم إنه على الحق؟ مش أنا قلت لكم الكلام ده قبل كده؟ وهم ككافرين يعلمون أنهم ليسوا على شيء، ومش عارف يوصل لحل معاك، وانت بتنتشر ودعوتك بتزيد والناس بتؤمن والقبائل، الوضع هيفلت من ايدي. طب والله العظيم وامسك، ها واخدت بالك المنطق، فامسك حينئذ بزمام البطش ليحرك نحو البطش بالمؤمنين الذين هم على الصواب. في الاخر ما فيش غير اني ابطش بيك. وهنا روعة القرآن، انه قبلها قد أعد المؤمنين إلى أن يعلموا أن هذا هو الذي سيحدث. هي دي الخطوة القادمة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا، بل النموذج اللي قبلنا: ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبل مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ برضو إن نصر الله قريب. ألا إن نصر الله قريب؟ أنتم مستعجلين ليه؟ لقد كان الرجل في من كان قبلكم يوضع المنشار على مفرق رأسه حتى يقع على الأرض نصفين، ويمشط ما دون عظمه من لحم وعصب بأمشاط الحديد، فما يصرفه ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب عبر الصحراوات من المكان الفلاني للمكان الفلاني لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. فبدأ المؤمنين يوم جاء الإيذاء كان لسان حالهم: هذا ما وعدنا الله ورسوله. مش لما واحد يلاقي الإيذاء جاي يقول ايه ده، ليه كده، احنا بنعمل ايه غلط، ده انت بتعمل صح، ولأنك تفعل الصواب هذا الإيذاء قد جاء. هذه سنة الله عز وجل. طب الرسول عليه الصلاة والسلام تعرض للإيذاء وكان غلطان؟ عمره كان غلطان الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لكن تعرض للإيذاء الشديد، لأنها سنة الله في الدعوات. ومن روعة القرآن أنه نبه المسلمين قبل أن ينزل البطش إلى أن المرحلة القادمة هي مرحلة البطش بكم أيها المسلمون، فتنبهوا لذلك واعلموا أنه يأتي على هذا النحو. ولذلك أنا أقول هذا الكلام لأننا نعيش اليوم أيها الإخوة هذه المرحلة فعلا، نعيشها فعلا. الإسلام ينتشر بأكثر مما تتصورون. انتشار الإسلام في فرنسا أصبح مشكلة تتعلق بالأمن القومي، تهدد الأمن القومي في فرنسا، لأن الأقلية الأولى في فرنسا بدل ما كانت اليهود، يعني الأغلبية كانوا النصارى وبعدين اليهود، أصبحت الأقلية الأولى في فرنسا هم المسلمين، والدعوة الإسلامية تنتشر وتلتهم وتدخل في عقول الناس وتأتي بقوم من أعلى الناس. أنتوا يمكن المشهور عندكم اللي هو روجي جارودي اللي أصبح اسمه رجاء جارودي، هو رجاء جارودي فرنسي، وكان من أعلى الفرنسيين من رجال الفلسفة والسياسة والفكر والفهم وما إلى ذلك، أسلم فأسقط في أيديهم. مش ده بس، عشرات. وهناك كتاب اسمه لماذا أسلم هؤلاء رائع. مش كده، أمريكا ترتجف الآن من انتشار الإسلام داخلها، لدرجة لو قرأتم نيكسون كتب كتاب عن الخطر الداهم الذي يتمثل في المسلمين والإسلام وفي انتشارهم، وكما أكرر دائما نشر هنا في مصر هذا الكتاب ونشرته بعض المجلات وأشكر لها ذلك. يعني أشكر لهذه المجلة التي نشرت هذا التلخيص جزء منه، إنما ياريت نقراه. هذا الكتاب نشره نيكسون بيقول الخطر الحقيقي في العالم الآن هو الإسلام. انتشار الإسلام في إنجلترا مشكلة قومية، لأنه قرية بالكامل تدخل في الإسلام، مدينة بالكامل تدخل في الإسلام بكل من فيه. أرسلوا في مرة سفينة تعمل بصيد الأسماك في أعالي البحار، وعليها خدام خادم باكستاني مسلم. راحت السفينة 3 أشهر تعمل كمصايد وتاخد تخزن في الثلاجات وتعود بالأسماك. عادت بكل من عليها من الرجال والنساء مسلمين، عشان عليها خدام باكستاني دعا إلى الله 3 أشهر بس. لما سألوه كيف بدأت قال لهم أبدا، ده أنا كنت بصلي وراجل أخلاقه كانت كويسة فأحبوه. وبعدين في مرة وهم في البحر وكان بيجي له دوار البحر كتير فيقع، فكانوا بيضحكوا عليه عشان يعني إيه أنت أول مرة تركب البحر، قال لهم آه. ففي يوم مظلم قال لهم سبحان الله، صوروا القرآن عندنا بيقول إن الظلمة دي كلها ربنا ضرب بها المثل في القرآن وقال أو كظلمات في بحر لجي. وعلى فكرة تفسير بحر لجي دي من ضمن تفسيرتها أنها المحيطات، لأنها لجج يعني بحار بحار بحار، بحر ضخم، فلا يكون في البحر الصغير الضيق هذا الكلام. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. الكلام ده نزل على محمد الذي لم يركب البحر أبدا، الرسول لم يركب سفينة أبدا، فقالوا له الكلام ده في المصحف آه، وأخرج لهم المصحف المترجم معانيه إلى الإنجليزية لقوه. طلعوا فوق السفينة يضعوا أيديهم على بعد 30 سنتي من عينيهم 20 25 15، فلم يروا اليد، فبدأوا يسألوا عن الإسلام، فبدأ يعرضوا لهم ببساطة. 3 أشهر عادت السفينة برجالها ونسائها، والنساء محجبات لا يرى منهن شيء. فإنجلترا بدأت الحكاية إيه؟ قرية تدخل في الإسلام، سفينة تدخل في الإسلام، مدينة تدخل في الإسلام الآن. ولذلك كيف يواجهونكم، كيف يواجهون دعوة الإسلام على هذا المدى؟ فبدأ البطش العالمي الجبار الذي ترون اليوم أبعاده على هذه الصورة لازم يبطش بيك. واوعى تهتز من حكاية اللي بيسموها ايه التطرف والارهاب والكلام. شوف اخوانا لو عدنا بالتاريخ زي ما هم عايزين ستجد دائما ان الاسلاميين هم الذين يتعرضون للارهاب اولا ويتعرضون للبطش. انا لا اقول عن المخطئ انه غير مخطئ، يعني الاخطاء نحن نقول عنها اخطاء، واظن انا في غنى عن ذلك لاننا نكرر ذلك هنا كثيرا، لكن لو عدتم بالتاريخ إلى الوراء ستجدون دائما الذي يتعرض للبطش والإرهاب هو المسلمين. أول شيء كان هنا في مصر زي ما بيسموه لما قامت دعوة جماعة الإخوان المسلمين سنة 28 واستمرت من 28 ل 48 تعمل، هم بيزعموا أن فضلوا يعملوا الجماعة دي ظلت تعمل لحد ما هي اللي تبنت الإرهاب. كذابين طبعا. إرهاب إيه؟ ده مصر كان فيها شيء اسمه الاستعمار الإنجليزي، تمشي في الشارع عسكري إنجليزي ياخد فلوسك، ويستطيع أن يعتدي على امرأتك وهي ماشية معك في الشارع ياخدها منك غصبا ويعتدي عليها وماشيين في الشوارع في الطرقات، واسألوا ميدان الأبرة وميدان العتبة وبلوكات قصر النيل عن العساكر الإنجليز كانوا بيعملوا إيه في الأعراض والحرمات وشارع فؤاد، اسألوا هذه الأماكن وشوفوا ما الذي كان يحدث. فهل يا ترى لو وقف إنسان في هذه الحالة يقول أنا أعمل من أجل إخراج الاستعمار الإنجليزي الظالم من بلدي يصبح إرهابيا؟ طيب ما أنتم باعترافاتكم رجال الثورة، ثورة 23 يوليو عملوا نفس الكلام، يعني بلاش نقول عليهم حاجة غير كده، بل لقد اعترفوا ثوار يوليو ومنهم جمال عبد الناصر نفسه أنه رتب عددا من الانفجارات بالقنابل والألغام في أماكن متعددة في القاهرة علشان يحرج الاستعمار الإنجليزي. حرجوا، طب الانفجارات دي قتلت مين؟ في السينمات المصريين اعترفوا بهذا وقرأوا المذكرات التي تكتب. فالإرهاب أن أقف أمام الإنجليز ليس إرهابا أبدا، إنما أن تأتي بعد ذلك نتيجة بقى أن القضاء يحكم بتبرئة الإنجليز ويحكم بإدانة الإسلاميين، يحكم بمش عارف إيه وإيه أمور كهذا على هذا النحو، أن تأتي حكومة السعديين في هذا الوقت اللي هو سابق على الثورة وتشرد، أنتوا عارفين المجاهدين الإسلاميين اللي راحوا حرب وحرب فلسطين 48 رجعوا من حرب فلسطين على فين؟ على السجون، اتسجنوا. حكومة مصر في هذا الوقت كافأت المجاهدين الذين جاهدوا اليهود أنهم رجعوا الحمد لله على السلامة تفضل على السجن. وهذا هو الذي حدث حقيقة. أنا لا أنكر أنه مع تداعيات الأحداث بدأت تتصاعد طبعا الكره بقى والبغضاء والعصبية عند الشباب المضغوط عليهم، وده كانت أخطاء إسلامية بدون شك، لكن حدثت نتيجة هذا الضغط العنيف نتيجة هذا. إنما الإسلاميون دائما أهل دعوة وعندهم الحجة والمنطق والبرهان وليسوا بإرهابيين أبدا إطلاقا. وليس معنى هذا أني أبرر الأخطاء الموجودة حاليا ولا أقول عن الذين يخطئون أنهم ليسوا بمخطئين ولا أدافع عنهم، إنما بقول لك من أين يولد الإرهاب. يولد الإرهاب عندما تغيب الحجة ويغيب البرهان عن دنيا العقيدة عن دنيا الاعتقاد، حينئذ تبدأ المعركة معركة بطش وإرهاب على هذا النحو الذي قلته لكم الآن. ولذلك أيها الإخوة، يعني اوعوا، احنا في كل ذكرنا لمرحلة التكذيب كنا نقصد نحن قوم محترمون وأصحاب عقيدة وفكر وحجة وبرهان، وغيرنا لا يملك هذا، غيرنا يواجهنا حتى إذا وضح إفلاسه وأنه لا يستطيع أن يقول شيئا حينئذ يرهب. لكن إذا حدثتكم عن مواجهة المشركين للمسلمين اوعوا تفتكروا أنه أصعب شيء هو الضرب والتعذيب والإذاء، ده أبسط شيء. وسيتبين لكم أنه أكثر ما نفع الاتجاه الإسلامي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو أنهم عذبوا بهذه الدرجة. لكن ده في أمور ضخمة جدا، لدرجة أن عقد مؤتمر في قريش، مؤتمر وجلسوا وكان لسان حالهم الذي يرفعونه شاهدا يقول، بس بيقولوا كده، يا ناس نحن مؤمنون بأن محمدا فعلا رجل صادق، لا هو شاعر ولا كاهن ولا ساحر ولا مجنون ولا كذاب ولا شيء إطلاقا، طب نعمل إيه؟ ولذلك هذه الواقعة حدثت عند الوليد بن المغيرة، اجتمعوا، حصل الذي أقوله لكم حدث بحرفيته. الوليد قال لهم شوفوا يا جماعة لازم نتفق على رأي، لأنه ليس من المعقول أن يكذب بعضنا بعضا، أنت تمشي تقول ده راجل مجنون، أقوم أقابل أنا اللي أنت قلت له أنه هو مجنون أقول له لا مش مجنون ده هو كذاب، هو عاقل بس كذاب. يوم واحد ثالث يقابله يقول له لا كذاب إيه، مين قال لك أنه هو كذاب؟ هو بس شاعر، يعني بيقول شعر بصورة مؤثرة اللي هو القرآن اللي معاه ده، يوم واحد رابع يقابله يقول له لا شاعر ايه ده راجل كذاب وقاعد يخترق أفر. هيكذبوا بعض. قال اتفقوا على رأي. فقالوا طب قول لنا حاجة. قال لهم لا قولوا انتوا وانا اسمع. فقعدوا يقولوا له زي ما انتوا عارفين شاعر. قال لا لقد عرفنا الشعر وعرفنا كل انواعه. ده شعر ده ما هوش ده ما فيهوش شطرة شعر واحد. قالوا له اه فعلا. طب نقول عليه ساحر. لهم سحر ده مش سحر. احنا عارفين السحرة ولا سحر ولا شكله سحر. طب مجنون يا جماعة مجنون ايه ده انتوا عارفين مجانين شكلهم ايه ده مجنون. قالوا طب ما فيش بقى غير ان احنا نقول عليه كذاب. كذاب ده احنا عمرنا ما جربنا عليه 40 سنة كذبة. افبعد ان دهم الشيب صدغيه نقول عليه كذاب. بقى خلاص فضل صادق لحد ما بقى سنه 45 سنة ودلوقتي نقول عليه كذاب. طب وبعدين نقول ايه فضل ايه كاهن نقول عليه كاهن. قال لا احنا عارفين دندنة الكهان ده ولا كاهن ولا شكله كاهن. قالوا انت حيرتنا نقول ايه. قال لهم اه على كل حال هو كل اللي احنا قلناه ده غلط بس اقرب يعني كذب اقرب غلطة فيه يمكن ما تتكشفش ان احنا نقول عليه بقى ساحر وخلاص. شوف هو يشهد على نفسه يعني يقر الان انه ليس بساحر ولما ياخدوا القرار في المؤتمر ياخذ القرار بتوحيد الكلام انه ساحر. وقبل ان يقول لهم هذه قال لهم بس سيبوني شوية افكر. فاتفق الجمع على ان يقولوا عنه انه ساحر. وكان سبب هذا المؤتمر ايها الاخوة انهم وجدوا ان موسم الحج يقترب. خلاص فضل شهرين ثلاثة. كان الكلام لما بدأ الدعوة 6 أشهر وفضل شهرين ثلاثة ويبدأ موسم الحج وتأتي القبائل هيسمعوا محمد بقت مصيبة فضحنا ماذا نقول. نقول ساحر. وتفرقوا. يبقى أول حاجة أن أعداء دين الله يضعون الشائعات أو الشتائم للدعاء. نمرة 2 بدأوا ينفذوا هذا الكلام وبدأوا يقعدون في سكك مكة كل ما واحد ماشي يقول له الحمد لله على السلامة أبو العرب. خلي بالك بس احنا طلع عندنا واحد اسمه محمد راجل كذاب. ولذلك بعض الصحابة لما أسلم روى هذا قال لقد كان أول رؤيتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجدته في سوق كذا يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ووراءه رجل بدين أحمر الوجه يقول لا تصدقوه فإنه صابئ كاذب. فسألت عنه فقالوا هذا عمه أبو لهب. ماشي وراه يمشي كده يقول كلمة ده يتكلم وراه. قعدوا على سكك المدينة على أبواب الطرق كل ما واحد فات يقول له كده. عشان النهاردة لما أخي بيجي لي متضايق إنه مش عارف يقوله عنه إيه في شغله ولا يحصل إيه. يا ابني الرسول صلى الله عليه وسلم كان على هذا النحو وزيادة يقعدوا له في طرق المدينة واقفين له يقولوا له كده. ده نمرة 2. نمرة 3 انه لازم يطلع اشاعات شائعات يتهم بها هذا النبي. وهذا ما يحدث الان ايضا مع الدعاة يقولوا ايه انما يعلمه بشر. اه محمد لا اصل محمد بيروح يقعد مع واحد راجل يقعد معاه يلقنه كلام. فاللي بيقولوا ده مجرد اساطير بتاعة الناس بتاعة زمان اكتسبها فهي تملى عليه بكرة واصيلا. قد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر. ويقول ان هذا الا افك افتراه واعانه عليه امر قوم اخرون. الحكاية فيها جهات اجنبية. وهو هذا الاتهام كان كده. كان اتهاما بانه عميل لجهات اجنبية. يعلمه بشر افك افتراه واعانه عليه قوم اخرون اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى رد عليهم ردا جميلا. قال لهم يعني طب اذا كان اللي انتم بتقولوه ده صحيح انه شاب من اهل الرومان يعرفه اساطير الرومان يعلمه طب لسان الذين يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. تعرف انت تجيب لغه عربيه مبينه كهذه اللغه كلغه القران العظيمه ما دام عجزتوا جميعا يا اهل قريش اوعوا تتهموه بمثل هذه التهمه الشنيعه. انما المبدا يا اخوه مبدأ الشائعات اللي يطلع شائعة يقول لك ده راجل صاحب. والشيء الأدهى من هذا معرفش عدوا انتوا بقى انما غير هذا الصنف صنف جديد أنهم بدأوا يراودونه بالرشوة. قالوا يا محمد يعني إذا أنت بيني وبينك كده من غير ما حد يسمع، لو أنت فعلا عايز تبقى سيدنا وتبقى أنت سيد قريش بدل الناس اللي مسكين الحجابة والسقاية والرفادة ومسجد الحرام وسدلة البيت والكلام ده، إحنا يا سيدي هنبيعك علينا وتبقى أنت سيد قريش. عايز فلوس؟ إحنا في سبيل على الأقل الحفاظ على مهابتنا قدام الناس سنجمع لك منا حتى تكون أغنانا، يعني اللي أنت عايزه. في الآخر بقى لو المسألة مسألة مرض أو رقي أو رئي من الجن يأتيك، نأتيك بمن يقيك. فلما يعني اشتد عليهم هذا الأمر اشتد عليه هذا الأمر بهذه الصورة، وبدأت مش مساومات، مش مساومات دي رشوة، المساومات سبيل آخر وصنف آخر من أصناف مواجهة التعب. قالوا له يا سيدي أنت إلهك صح وزي الفل وجميل، نعبد نحن إلهك وانت كمان تعبد آلهتنا وكلنا كده نعبد آلهة بعض ويبقى زيتنا في دقيقنا وتمشي الحكاية. وفي واقعة أخرى قالوا نعبد إلهك عاما وتعبد إلهنا عام، سنة وسنة كده يعني نبدل بين الآلهة. فجاءت الكلمة قاطعة، مش يقول لهم يا جماعة لا، قل يا أيها الكافرون، والكافرون كلمة صعبة عليهم، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تشركون. لا ده بدأ حاجة أشد من كده. رجل ذكي الحقيقة، مش ذكي يعني بيفهم شوية، اسمه النضر بن الحارث. النضر بن الحارث ده وقف بين قريش قال لهم يا جماعة انتوا بتفكروا بعقلية زمان ودلوقتي الوقت اتغير والأحوال تبدلت، انتوا بتفكروا بعقلية زمان فقاعدين تقولوا عليه شاعر ساحر كاهن كذاب، ده لا ده ولا ده، هذا أمر لا عهد لكم به من قبل، لم تروه من قبل، ملوش مثال قبل كده أبدا، وأنا هدعوكم دلوقتي إلى أنكم تفكروا نواجهه إزاي، دي حاجة جديدة. راجل ذكي قال لا هقول ساحر ولا شاعر ولا كاهن ولا كذاب ولا شيء من هذا. طب مالها تقول ايه؟ راح واخد بعضه ومسافر الى بلاد الفرس، وقعد في بلاد الفرس يقرا ويطلع والكتب والمكتبات والثقافات والفلسفات، حتى وصل الى ما يسمونه اساطير اسفنديار ورستم وحفظ بقى، وراح راجع فين محمد؟ هنا في البيت ده، يدخل يقعد. خلص محمد، بعد ما خلص ايها الناس اسمعوني انا بقى، لماذا محمد احسن مني حديثا؟ اسمعوا. ويقعد يحكي لهم ايه حكايات الف ليله وليله. صحيح، ما هي الف ليله وليله دي كده، يحكي لهم حكايات الف ليله وليله واساطير اسفنديار ورستم ومن الغوله عملت ايه. صحيح انا لا اقول هذا الكلام لمجرد يعني انا هذا واقع، والإخوة لو يحبوا يروحوا أقسام كلية الأدب في قسم اللغة الفارسية ويسألوا عن هذه الأساطير، لما قرأت هذه الأساطير أنا كنت رايح أدرسها أدرسها عشان لما أفهم يعني أو ما أعرف هم كانوا بيعرضوا القرآن بإيه. قريت ثلاث صفحات قعدت أضحك وقلت لهم يا سلام ضحكتوني شكرا وخلاص، لا حجة فيها، أساطير. فيقعد وبعد ما يخلص يقول لهم شفتوا بقى أنا حديثي خير أم محمد؟ ما بيقولش حاجة أكثر مني. فكان الناس يضحكون منه. إذا معارضة وموازنة القرآن بأساطير الأولين. في شيء كمان عملوه فيه، أنا بقول هذا الكلام كله ولا منطق فيه، من أساليب المواجهة والمجابهة أيضا السخرية والاستهزاء. يمشي واحد كده يقول له أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ وإذا مروا بهم يتغامزون، إذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. سخرية. كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. طب إيه الحجة في كده؟ هقول لك حاجة، افرض دلوقتي إن أنا جبت لك أعظم طبيب، أنا مش عايز أذكر اسم معين، لكن أعظم طبيب في مصر، وأول ما أنا شفته قعدت تضحك قول هو ده أعظم طبيب في مصر واضحك، إيه ده معناه إيه ده بقى؟ ايه يعني هو ده اعظم طبيب في مصر؟ لكن هم ظلوا يضحكون على هذا الذي يذكر آلهتكم، هو ده اللي انزل عليه الذكر من بيننا، ظلوا في السخرية والاستهزاء. وجاءت مرحلة اكثر ايجابية، هم بيقرروا دي مؤتمرات قاعدين فعلا إذا قرأتم السيرة أنا لولا أني لا أقص، أنا مش بحكي، أنتوا رجعوا إلى الكتب، لكن إذا رجعتم هتلاقوا عدد الاجتماعات التي عقدتها قريش للوصول إلى نتيجة، اجتماعات كبيرة جدا، إلى أن وصلت إلى أن واحدا من المشركين لما لقى الحكاية استفحلت وهتفلت من إيديهم اشترى عددا كبيرا من المغنيات الراقصات الساقطات الزانيات 20-30 واحدة بقوا ملك. يعدي كده المغربية، ها مين النهاردة اللي سمع محمد فلان وفلان وفلان، طيب روح يوزع الجاريات اللي عنده، انت تروح الفلان وانت الفلان وانت الفلان وانت. كل من سمع ويبدأ تشربه خمر وترقص له وتغريه بالفتنة بالفاحشة معها يوم 2-3 حتى يذهب عنه هذا الاهتمام. وهذا هو الذي نزل فيه قول الله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. شايف شايف المواجهة وصلت لدرجة ايه؟ يشتري مغنيات. انت يا ابا بكر عشان تعرفوا اخواننا انها مش صدقة، ابو بكر يشتري بلال يعتقه عشان يبقى مسلم؟ لا، طب ما في مواجهته هذا الذي كان يشتري، وبدل ما يستمتع هو بملكه يرسلهن الى من يوشك ان يؤمن، لانه هي معركة كده. ولذلك إذا لم تعملوا أنتم للحق أهل الباطل لن يسكتوا عن العمل لباطلهم. مش إحنا بنعمل كده في سبيل الله متطوعين والتانيين ساكتين؟ العمل الإسلامي فريضة، فريضة ليس تطوعا، أنت ما بتعملش حاجة كده لا، ده أنت تفعلها لأن الله تعالى فرضها عليك. أنا يعني أراني أسكت عند هذا القدر من أساليب المواجهة لننتقل إلى درجة عالية كلنا يراها الآن من طرق مواجهة المسلمين ومواجهة الإسلام، وسيتبين لكم كيف رد الإسلام على هذا كله وتجنبه بأستاذية الوحي لدرجة أن يقول تعالى وإن كان مكروهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز عزيز ذو انتقام. سنرى أن كل هذا الكلام تجنبه المسلمون بشيء يسير جدا نبهه إليهم دينهم، وتأتي مرحلة البطش بعد ذلك. ارفعوا أيديكم بالدعاء لله عز وجل لعل الله تعالى ينظر إلينا نظرة رحمة فيرحمنا بها ويتقبل منا دعوتنا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، اللهم واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم ربنا لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل التقوى زادنا، واجمع على الهدى أمرنا، واجعل الجنة مآبنا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وكن لنا ولا تكن علينا، ومكن لنا ديننا الذي ارتضيت لنا ولا تمكن منا. اللهم نجي المؤمنين من الظالمين، اللهم نجي المؤمنين من الظالمين، وانصر الجهاد والمجاهدين. اللهم وابعث الجهاد حميدا في ديار المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت قلوبنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم وثق روابطنا واشدد عزائمنا ونمي إخاءنا وقو محبتنا، وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك يا رب العالمين. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. اللهم اهدي الناس إلى دينك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من لطفت لخلق السماوات والأرض ولطفت بالأجنة في بطون أمهاتها ألطف بنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك وأنت أكرم الأكرمين. اللهم أمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.